بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. فقرأنا قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أقف وقفة يسيرة مع قوله عز وجل في هذه الآية: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الأصل أن الأموال التي يمتن الله عز وجل بها على الناس أنهم يرتفقون بها في معاشهم وفيما يقيموا حياتهم وحياة من يعولون من الزوجات والأولاد والوالدين ونحوهم. أما ما زاد على ذلك فإنه يكون زينة، أو ربما انتقل ذلك إلى أن يكون مجالا للتكثر والتفاخر، التفاخر بين الناس والتكثر بالأموال والأولاد. وللأسف أنه ينتشر في كثير من المجتمعات هذه الصورة السيئة، ولها صور ومظاهر كثيرة تنتشر في مجتمعنا، ويتغلب على المجتمعات التي تنتشر عندها المادة وتكثر فيها المادة والغنى. وللأسف أنه إذا وجدت هذه الأموال في أيدي هؤلاء الأغنياء، سعى كثير من الناس حتى ممن لا يملك هذه الأموال إلى أن يتكلف الحصول على مثل هذه السلع أو النعم أو المظاهر لأجل أن يتفاخر ويظهر الفخر مع هؤلاء. وللأسف أنك تجد مثلا بعض الشباب لربما يكون حديث عهد بوظيفة، لا يسعى إلى أن يدخر شيئا من راتبه لأجل زواجه وبيته وبيت الأسرة الذي سيكونه، وإنما تجد همته إلى أن يمتلك سيارة فارهة وفخمة لربما تكون مبلغها 200,000، 300,000، 400,000 ريال، لا يهمه. ولربما أصبح يسدد أقساط هذه السيارة 10 سنوات، 8 سنوات، وهو يكدح ويعمل ويذهب أكثر راتبه لسداد أقساط هذه السيارة. لا يفعل ذلك إلا لأجل التفاخر والفخر مع زملائه وبين ندمائه، ويتطلع إلى مثل هذا الشيء لأجل الفخر، مع أنه نعم لو كان الإنسان غنيا وعنده أموال والله تعالى قد أغدق عليه من المال، فلا حرج عليه في ذلك أن يركب مثل هذه السيارة، لكنه في مقتبل عمره وليس عنده أموال أو مصدر إلا راتبه الوظيفي المحدود، وهو من أصحاب الدخل المحدود ومن الطبقة الكادحة، ومع ذلك تجده يتكلف كثيرا في الحصول على هذا المركب الغالي الثمن، لا لأجل أي سبب من الأسباب ولا لأي حاجة ملحة، إلا فقط لأجل الفخر والمفاخرة. وقل مثل ذلك للأسف مثلا عندنا في مسألة الزواج، مسألة التفاخر في حفلات الزواج عندنا شيء لا مثيل له في الحقيقة. للأسف تجد تستأجر صالات كبيرة وفخمة، وربما في فنادق 5 نجوم أو صالات مصنفة على أنها 5 نجوم VIP، ومع ذلك لا يكتفون هؤلاء بالزخارف والديكور، نعم، والأشياء التي توجد في هذه الصالة، مع أنها مزينة بزينة عالية جدا، يعني هي مصنفة على أنها 5 نجوم VIP، لا يكتفون، وإنما يذهبون و يستأجرون منسق الحفلات ومزين الحفلات وديكور الحفلات بمبلغ 30-40-50 ألف ريال، نعم، لـ5 ساعات 6 ساعات، ثم بعد ذلك كل هذا يرمى في الزبالة، لا لشيء إلا لأجل التفاخر، حتى يقال إن فرحنا وفرح فلانة وفرح آل فلان متميز، سووه في الفندق الفلاني وفي صالة الفندق الفلاني، ومع ذلك أحضروا منسق الحفلات المصمم الفلاني، هو الذي صمم لهم الكوشة وصمم لهم حتى الديكورات، الجدران تملأ بالستائر وتملأ بالديكورات، أشياء كثيرة، ثم بعد ذلك كلها تذهب في قمامة الزبالة والقمائم والزبائل أكرمكم الله، ولا لشيء يفعلون ذلك إلا لأجل التفاخر وتفاخر بينكم. يقدر خبراء ومستثمرون يعملون في مجال تنظيم حفلات الزواج أن حجم ما ينفقه السعوديون على تأجير صالات الأعراس وما يدفعونه في مقابل الخدمات داخل هذه القاعات من عمليات تزيين الكوشة 5 مليارات ريال 5,000,000,000 ريال سنويا. تخيل لك أن تتخيل إلى أي درجة نحن وصلنا في مجتمعنا إلى هذا التفاخر، تفاخر وتكلف كلفة عظيمة ومبالغة في بذل الأموال لأجل التفاخر، لا لأجل شيء إلا حتى يقال أن هذا عرس فلان ولا عرس فلانة. حتى البيوت والتكلف في تصميمها وأثاثها ونحو ذلك، تجد أن الدافع لذلك أن يكون هذا مجال للتفاخر، وحنا بيتنا فيه كيت وكيت وكيت، والتصميم الفلاني يعني تصميم يجب أن يكون متميزا في الحي، ما في أحد في الحي مثل بيتنا. هذا ترى الداعي، لا تجد شخصا يريد أن يبني بيتا ويذهب لمصمم ديكور ولا مهندس إلا لأجل ويقول له أريد أن يكون بيتي متميزا. ليش؟ قال الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر لأجل أن يفخر. هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود من هذا، هو التفاخر، أن يكون مفتخرا بهذا التصميم عن غيره. والله تعالى ذكر هذا على سبيل الذم وليس المدح، ترى الله تعالى ذكره هنا على سبيل الذم وأن هذه صفة مذمومة. فلا بأس أن يطلب الإنسان يعني شكلا طيبا وتصميما طيبا، لا بأس في ذلك، لكن أن يتكلف يقول له والله ترى هالواجهة هذه بتكلفك فقط 200,000 ريال، لا بأس في مقابل أنها تكون متميزة عن الآخرين، أنا ما عندي مشكلة بدفع. وربما طبعا المصممين ما شاء الله تراهم غالين، أصمم لك الواجهة بس 30,000-50,000 ريال التصميم فقط وليس التنفيذ، ما عندي مشكلة أدفع. أنا يدفع لأجل ماذا؟ لأجل أن يتفاخر. أما في مجال النساء في تتبع الموضات وشراء الأزياء والملابس وتركيز أن تكون الملابس من الماركات الفلانية، لا بد أن تكون من الماركات الفلانية، وربما يكون رب البيت وصاحب البيت يعني من أصحاب الدخل المحدود وراتبه محدود، فيكلف من أمره رهقا، وربما يستدين أموالا طائلة لأجل أن يكسو بناته وزوجته، مع أن حتى بعض النساء ربما تحصل على بعض هذه السلع الجيدة وصح ومن هالماركات في مثلا مواسم معينة في آخر الربيع في آخر الصيف في آخر الشتاء، دائما تصير عروضات يخفضون على هذه السلع. لا، بعض النساء أنا ما أخذ من وقت التخفيض، لابد أني أخذها في أول ما تنزل. لا 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 لا, لا يمكن يا جماعة ألبس أو لبس بناتي يعني هذه القطعة ولها في السوق 3 شهور، مستحيل، هذه كبيرة. صحيح هذا عقليات بعض نسائنا، هذا يوجد والله، وتوجد مثلا هذا قسم مثلا هذا ماركة الفلانية، أنا لن أذكر أن أسماء الماركات ما نسوي لها دعاية، والنساء أبخص بهن حتى الرجال يعرفونها، فما تروح هذا في تخفيضات لا 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 لا, لا تخفيضات أنا ماني برايحة، ليه أشتري بضاعة مخفضة من طيب هي ماركة ممتازة كواليتي جيد ممتاز زين، لا لا أنا ما أشتري إلا بالغالي. شوف العقليات يا أخي سبحان الله، ليه طيب كذا؟ ما يمكن ألبس بنياتي تخفيض، طيب وش يدريهن؟ وش يدري الناس إنك شريتيهن بالقيمة الفلانية والقيمة الفلانية؟ أنت بتخلين الاستكر بتمشين وتحطين الاستكر قدام شوفوا السلعة، بتقطعين الاستكر القيمة ولا حد يدري بكم شريتيه، والله ما الناس ما يدرون. فهذا كله لأجل إيش؟ وتفاخر بينكم، لا لشيء إلا لأجل التفاخر، لأجل التفاخر. ومثل ذلك تنافس أيضا الفتيات في اقتناء الماركات العالمية، خاصة في الساعات والحقائب والأحذية، تلجأ البعض منهن إلى شراء هذه بأشياء مكلفة جدا، 8,000-10,000-15,000-20,000 ريال، وتكلف أهلها شيئا كبيرا، لا شيء إلا لأجل التفاخر. ولربما حملها التفاخر إلى الكذب، ربما تتكلف يعني وتبحث مثلا عن شنطة يعني حقيبة يد تقليد على الماركات العالمية المشهورة، والآن التقاليد كثيرة يعني في درجة أولى وفي درجة ثانية وفي درجة ثالثة، فلربما أخذت يعني واشترت هذه الحقيبة وتجي عند صديقاتها وتبزبها يعني تفشخر يعني بها، وبعض البنيات نزغة ما تخلي هذه منين شريتها؟ تقول والله شريتها من المحل الفلاني الماركة الفلانية، تقول لا أنت تكذبين هذا مو ماركة صح، وتبدأ تحلف أيمان مغلظة على أنه الله العظيم أقسم بالله العظيم أن هذه ماركة أصلية، وكذابة شريت من الهرم ولا سربال ولا طابة وانت ماشي خط البلد وكذاب ما شرت من لا ماركة ولا شوي تقليد. والبنيات يعرفون الفروقات هين كل شيء يفرق يوضح عندهم حتى التقليد الرقم واحد يعرفون انه والله يتميز عن الماركة الأصلية. لكن شوف حاملها إلى أن تحلف بالله كاذبة، لماذا؟ لمجارات المفاخرة والتظاهر والتفاخر بمثل هذه الأشياء. وبعضهم يعني تتباهى في خطوبتها بأن زوجها ما شاء الله خطبك فلان، إيه والله ما شاء الله وش مواصفاته ذا، عاد بتقول هو دين هو يصلي هو راعي صلاة، لا والله ما شاء الله يعني صاحب يعني مكان اجتماعي وعنده أموال وشفتوا المحلات التجارية الفخمة هذه كلها ملك لبوه وما أدري وش هو كذاب نصابة ما يالله يمكن حفلة الخطوبة وعزيمة الخطوبة نطلع فيها سيارة ونيت غمارة واحدة من عبد اللطيف جميل وقصتها وما أخذ 15,000 ريال بنك التسليف. نصابة تكذب، ليش لي تقول هذا الكلام؟ التفاخر عشان تبز بين صديقاته. وكذابة المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وبعضهم ترهق زوجها بكثرة الطلبات دون مراعاة لظروفه وأوضاعه المادية، خاصة حينما يأتي التنافس على مقتنيات البيت أثاث البيت تحف البيت. وانتشرت الآن ظاهرة أن التأثيث ومثل هذا ما يكتفى بمثل هذا، وإنما يذهب يسافر الإنسان إلى أوروبا إلى أمريكا ويختاره ويختار من الدور الفلانية ويصمم ويصنع بالمبلغ بالطراز الفلاني ويذهب إلى المصمم القصور المشهور في البلد في الغربية فلان يصمم له شيء معين، وهذا كله يعني لزوم البرستيج المنتشر الآن عند بعض الناس وكله من التفاخر المذموم. ولربما أيضا حمل ذلك بعض الأسر وبعض الناس إلى أن يقتروا على أولادهم في النفقة في نفقة الواجبة لأجل أنهم اعتادوا أن يسافروا إلى بلاد الغرب في الإجازة الصيفية والسفر يكلفهم مبلغ وقدره 80,000 إلى 150,000 ريال وهم محدودين في الدخل، وربما كان بيتهم أجارا أو شقة صغيرة لكنهم يجب أن يسافروا لأجل لأن المجتمع الذي يعيشون فيه كلهم يسافرون فلا بد حنا بعد نسافر مثلهم، وإن كان ذلك على حساب النفقات الواجبة والتقتير على الأهل والأولاد. ومثل ذلك يقول الإكثار من أدوات التجميل ونحو ذلك. ومثل ذلك أيضا ما ينتشر عند الرجال من الإسراف والمبالغة في الإكرام، يعني بعض الناس يأتيه ضيف فيكرمه والكرم منصوص عليه وهو من دين الله عز وجل ومن شريعة الله ومن السنة المتأكدة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لكن أحيانا مثلا يجيه ضيف ومعه 2-3-4 يقول لا لازم أذبح لكل واحد رأس، ليش يا أخي؟ يكفي ذبيحة واحدة والحمد لله، إيش هذا الإسراف هذا؟ هذا من التفاخر المذموم وليس هذا من دين الله عز وجل. يا أخي إذا عندك فلوس زايد يا أخي تصدق بها يا أخي، في ناس ما يأكلون يأكلون التراب الله المستعان، والله هذه من كفران النعمة، كل هذه المظاهر من كفران النعمة وعدم شكرها. والنعم زوالة ولا تدوم إلا بحفظها، وحفظها بشكر منعمها والقيام بحق المنعم الرازق سبحانه وتعالى. لماذا يحصل هذا التفاخر بين الناس؟ إما أن يعجب الإنسان بنفسه، يعجب الرجل بنفسه الشاب بنفسه فيقول لا أنا ما أركب إلا السيارة الفلانية، أنا ما أقتني إلا الشيء الفلاني، ويكلف نفسه فوق طاقته. لا يا أخي ارفق بنفسك، شايف روحك على ويش أنت؟ صحيح. وكذلك الفتيات، لا أنا أشترط أن تكون الخطوبة كيت والملكة كيت والحفل الزواج في كيت، فهي تفخم نفسها شايفة الروح مرة شوي شوي يا قمر الزمان شوي شوي ارفق علينا. لماذا هذه الكلافات وهذه التعنتات الكبيرة والمبالغ فيها؟ وأعود على قضية الزواج، ما صار حفلة واحدة، صار حفلات، الخطوبة حفلة ويمكن حتى نتيجة التحليل حفلة والملك حفلة وليلة الزواج حفلة، ويمكن بعض المجتمعات عندهم الزفة الليلة الثانية حفلة، وإذا رجعوا من السفر حفلة وبتلنا حفلات خلاص ملوا حتى الناس، حتى الحفلة صار ما لها طعم، صارت ماسخة يعني ما لها طعم. وكل هذا من التفاخر والمبالغة في بذل هذه الأموال. وقد يكون من أسباب ذلك المحيط الاجتماعي والمادي، المجاراة لبعض الزملاء والأصحاب لأجل الخروج مثلا بمظهر يلفت الأنظار، أو السكن في بيت يلفت الأنظار، أو الركوب لدابة أو سيارة تلفت الأنظار، كثرة السفر إلى الخارج ورؤية المستوى المادي الذي تعيش فيه الدول المتقدمة، هذه من الأسباب الشعور بالنقص الداخلي، قد يشعر الإنسان بنقص داخلي فيريد أن يكمل بهذه المظاهر والتفاخر فيها. قد يكون السبب قلة العلم والثقافة والعقل عند بعض الناس حينما لا يزن مثل هذه الأمور بميزان العقل والحصافة. الانسلاخ التام من مبدأ القناعة والاستمرار في التطلع لما في أيدي الآخرين، حب التقليد وضغوط العادات، كثرة المال والنعم التي أدامها الله عز وجل علينا تجعل بعض الناس يبذلها في مثل هذه المظاهر، التربية الخاطئة والمتساهلة مع الأبناء والنساء وغيرها. والخامس عشر من الأسباب الإعلام، والإعلام أداة كبيرة جدا في تغذية هذا الباب والإغراق في البذل في التفاخر وبذل الأموال في التفاخر. علاج ذلك بشكل سريع، القناعة، تربية النفس على القناعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. عود نفسك، عود عيالك، عود بنياتك، عود زوجتك على القناعة، أن يقنعوا بما تيسر من الرزق ومن الأموال ومما يأتيهم مما رزقهم الله عز وجل. وكذلك أيضا من العلاج محاولة إيجاد الرقابة من قبل الأهل على مصروفات الأولاد، ألا يبذلوها في الأشياء التي تكون فيها مفاخرة ومبالغة في التفاخر. أيضا شغل أوقات الأولاد بنين وبنات بالنافع المفيد حتى لا ينصرفوا لمثل هذه الأشياء، التفكر في الأثار والعواقب المترتبة على الإسراف، الحزم مع النفس، هذه تحتاج إلى حزم، الإنسان يحزم مع نفسه ويحزم أيضا مع أهله في مثل هذه الأشياء، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان قد وسع الله عز وجل في ماله، فإنه لا ينبغي له أن يحمل ويستخدم هذا المال في التفاخر المذموم. ومن ذلك أيضا من الأسباب دوام النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة السلف الصالح، والابتعاد عن المجتمعات، مجتمع الذي يغلب فيه مثل هذه التفاخر وصحبة أمثال هؤلاء الذين ليس لهم هم إلا المبالغة في مثل هذه الأشياء والتفاخر فيها. والله أنا شريت هذا من المحل الفلاني، إيه والله أنا حنا يوم إحنا كنا في بريطانيا ودخلنا في هارودز شريت كذا كذا، وابدأ عاد ما شاء الله ما تنتهي الكلام والهياط، الهياط ترى مو عند الشباب حتى عند الفتيات. ومن ذلك أيضا من الأسباب الاهتمام ببناء شخصية الزوجة والولد، فلا شك أن الاهتمام بتربية الأولاد، تربية الأهل على مثل هذه المعاني، القناعة، القناعة بما تيسر، عدم كفران النعمة، إنفاق المال حتى لا يصل إلى درجة الإسراف أو التبذير، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تربية الأهل والأولاد على مثل هذه الأشياء مهم في علاج هذه الظاهرة. ثم أخيرا التفكر في الواقع الذي نعيشه، بعض المجتمعات الإسلامية التي حولنا ممن أصابتهم الإحن والمحن والرزايا والفتن، فسلبت أموالهم وذهبت أموالهم، وبين عشية وضحاها افتقر أناس، وأصبح كثير من الناس الأغنياء تحت خط الفقر، ليسوا فقراء وإنما تحت خط الفقر، سلبت بيوتهم وأرصدتهم وأموالهم، وجردوا من كل شيء، مصانعهم وتجاراتهم ومحلاتهم كلها سلبت منهم، والله المستعان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب بما كانوا يظلمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح نياتنا وأزواجنا وذرياتنا، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.